من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عنوان ندوتنا أو محاضرتنا هو الوسطية في الإسلام، وهذه الكلمة أو هذا العنوان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون عليكم الرسول شهيدا، أي أن هذه الأمة أمة وسطا، جعلها الله تبارك وتعالى أمة وسط. فما معنى كلمة وسط وما معنى كلمة الوسطية؟ الوسط هو الخيار والفضل، فأوسط الشيء أفضله وخياره، والوسط هو العدل. قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم. والوسط هو البين بين شيئين مذمومين، شيء وسط يعني يقع بين شيئين مذمومين بحيث يكون سالما من الذم، يكون هذا الشيء الوسط سالما من الذم، كالسخاء والكرم وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور. تترجم؟ تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كوس الشيخ began with خطوة حاجة and he stated that the title of this lecture is الوسطية, the middle course. And what is meant here by wasatiyah? Al-wasatiyah fil Islam, the middle course in Islam. And this is taken from the Quranic verse wherein Allah Ta'ala states, and we have made you a middle nation. We have made you a middle nation so that you will be a witness upon the people. And the messenger, we have made you a middle nation so that you will be a witness upon a people, and we have made the messenger a witness upon you. This is Surah Al-Baqarah, verse 143. And from the meanings of al-wasat, or the middle, is the best. And from the meaning of it is the choicest, that which is best and that which is the choicest. Also, that which is just, that which is just. And he brought the ayah in Quran which Allah stated, and the middle people amongst them said, would that you had glorified Allah tabaraka ta'ala. Also, the middle here means that which is between two extremes, like the middle of or that which is between the extreme of being generous and stingy, and being wasteful and stingy is generous, and that which is between being someone who slays blood unjustly and someone who is a coward is courageousness. So this is what is meant here by the meaning of wasat. We want to discover what is the meaning of being a middle nation in the understanding of Quran and Sunnah in the way of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
فإذن الوسطية تعني الخيرية وتعني العدالة وتعني السلامة من العيوب ومن الذنب. أهمية الوسطية للأمة الإسلامية أن الوسطية هي التي تبوء أمة المسلمين مركز القيادة للناس ومركز الصدارة للعالمين، لأن الشاهد هو الذي يشهد على أمر علمه ويشهد على حق، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لذلك فلا يمكن أن تكون الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس إلا إذا حققت منهج الوسطية وكانت أمة وسطا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
So therefore the middle, the wasatiyah means good. It also means the just. It also means that which is safe from sins. The importance of this wasatiyah, this middle course for the Islamic ummah, is that it gives them the right to leadership. Because as the verse stated, we have made you a middle nation so that you be a witness amongst the people. And a witness is someone who witnesses that which he knows. This is why Allah said in Quran, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ, except those who witness to the truth, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, and they know. So knowing makes or gives the position of the Muslims this leadership.
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنزلة العظيمة التي تتبوأها الأمة الإسلامية في الآخرة، حيث تشهد للأنبياء أنهم بلغوا الدين، وتشهد للأنبياء أنهم أدوا حق الرسالة، وتشهد للأنبياء أنهم أقاموا الحجة على أقوامهم. أخرج البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول، أي ربنا تبارك وتعالى: من يشهد لك؟ من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فانظروا كيف شهدت الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على نوح وعلى أمته. شهدت على نوح أنه بلغ الرسالة، وشهدت على أمة نوح أنها قد جاءها نذير. كيف تبوأت هذه الأمة هذه المنزلة العظيمة يوم القيامة؟ لأنها أمة الوسط، لأنها خير أمة أخرجت للناس. فلما إذ تحقق الأمة الإسلامية صفة الوسط وصفة الوسطية، تكون حينئذ خير أمة أخرجت للناس.
من شيء من الماء إلى سنغره. الشيخ يقول، the Sheikh is saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has shown us this great position that this ummah has, and that this great position this ummah will have in the hereafter. In a hadith that is brought by Imam Bukhari rahimahullah ta'ala,
Abu Hurairah? No, Abu Sa'id. أبو سعيد.
أبو سعيد الخدري.
نعم.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، which states that this nation, before I get to the hadith, this nation will witness for the messengers, for the prophets, for their people, for the messengers that gave the message, and that they established the evidence against their people, and for their nations that they received the message, that a warner did indeed come to them. And the hadith says that Nuh alayhi salam will come on the day of judgment, and Allah tabarak ta'ala will say to him, did you deliver the message? And he said, yes, O Lord. And Allah tabarak ta'ala says, who will witness for you? And Nuh's nation will say, we didn't get a warner. So So the nation of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this nation will witness for Nuh alayhi salam. Will witness for Nuh alayhi salam that he indeed did deliver the message, and will witness for the people of Nuh alayhi salam that they did indeed receive a messenger. So look at the position of this ummah, wherein Allah Ta'ala says, you are the best nation that have come out for mankind. We can only achieve this again through going back to this wasatiyah, this middle course. Going back to being, in fact, a nation that is upon the middle course, and then indeed we will be witnesses upon the people.
من المعنى اللغوي للكلمة ومن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ينتج أمران هما من لوازم الوسطية. الأمر الأول أن الوسطية تستلزم الخيرية، والوسطية تستلزم البينية. أي بين الأمور المذمومة. كيف نعرف أننا على منهج وسط؟ وكيف نعرف أننا أمة وسط؟ الأمر الأول الخيرية، وبتحقيق شروط الخيرية نكن خير أمة أخرجت للناس. قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يفسره قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة خيار عدول، وهي خير الأمم، وهي أنفع الناس للناس. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حسن، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وغيره. تفضل.
From the meaning of wasatiyya, from the language and from the explanation of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we get 2 things. One, we get that in order for this ummah to be wasatiyya, it has to fulfill the condition of being khayriya, the best. And the second is that it has to be in the middle. It has to be between 2 extremes. So how do we know that we're the wasatiyya, or that we're in the middle, or that we're the ummah of the middle? This is explained by that verse, verily we have made you a middle nation, so that you will be witnesses over the people. This verse is explained by another verse, and as the verse we mentioned earlier, you are the best nation that has come out for mankind. This nation is the best, the most honored, the most loved, and the most respected. This is shown by the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which is Hasan and reported by Tirmidhi and others, that you are preceded by 70 other ummah or nations, but you are the most respected, most loved, and most honored by Allah.
كيف نعرف أنفسنا بأننا خير أمة؟ تحقيق الشروط التي وردت في قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أول شرط في الخيرية أن تقوم الأمة بالأمر بالمعروف، والمعروف هو كل أمر أمر به الله في كتابه أو في سنة رسوله، أمرا على وجه الإلزام أو على وجه الندب، هذا هو المعروف. كل أمر أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإلزام كالفرائض كالصلوات والصيام والحج وغيرها، أو على وجه الندب كالتطوع، صلاة التطوع وصيام التطوع وغيرها من الأمور. هذه كلها من المعروف التي ينبغي على الأمة أن تأمر بها.
So how do we know we're the middle nation? How we know we're fulfilling this? This is understood by those verses that is mentioned in that ayah. You are the best nation that came out for mankind because you order al-ma'ruf. The first condition to be the middle nation is that we order the ma'ruf. What is the ma'ruf? The ma'ruf is that is everything that Allah Ta'ala has ordered in the book or in the sunnah of the messenger sallallahu alayhi wa sallam, or recommended, ordered or recommended, ordered like making salah, giving zakah, making hajj, recommended like making nawafil, salah, salawat and fasting. Ordering these matters, ordering the ma'ruf, is one of the conditions to be from the ummah of wasatiyah, for the middle nation.
إذن الأمر الأول الأمر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف فقط، وإنما ينبغي على الناس أيضا وعلى أمة الإسلام أن تنهى عن المنكر. والمنكر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المنكرات أكل الربا، قتل النفس، الزنا، غير ذلك من الأمور المنكرة، شرب الخمور، شرب المخدرات، التبرج، السفور، كل هذا من المنكر. فينبغي على الأمة حتى تحقق الخيرية وتكون خير أمة أخرجت للناس أن تنهى عن المنكر.
The second condition is that you forbid the munkar. What is the munkar? That which is bad, that which is evil, that which is a sin. So in order for this ummah to be the middle nation, it must forbid the bad, like interest, the taking of interest, the drinking of wine, the uncovering of women, and so on and so forth. Everything that is bad, everything that is evil, everything that is sinful, everything that Allah Tabaraka Ta'ala has forbidden in His book, or the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has forbidden in the Sunnah, we forbid it.
ثم الأمر الثالث وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله أهم أمر وأهم شيء في الدين، لأن رأس الأمر الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نلاحظ في الآية أن الله تبارك وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. هل لأن هذا أهم من الإيمان بالله؟ ليس كذلك كما نتصور، لأننا نريد أن نأمر بالمعروف، أن ندعو إلى الله. إذن ينبغي أن نؤمن بالله، ينبغي أن يكون الإيمان بالله أولا، ولكن هنا تقديم أهمية في هذه الحالة. أي لا يمكن أن يتم وينتشر الإيمان بالله والإيمان برسول الله إلا عن طريق الأمر بالمعروف وعن طريق النهي عن المنكر، أي بالدعوة إلى الله. الإيمان بالله يعني أن تؤمن بالله خالقا ورازقا ومحيي ومميت ومدبرا للأمر ومنزلا للغيث، وتؤمن بأفعال الرب تبارك وتعالى كله.
The third condition for being the middle nation is, and they believe in Allah to believe in Allah is the most important matter. The most important matter. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the head of this matter is Islam. So belief in Allah is the most serious, important matter. One may ask, then why did Allah ta'ala say, first, they order what is good and they forbid what is bad? Why didn't he not mention Iman Billah first, belief in Allah first? He's saying, the belief in Allah, in order to order what is good, the first thing that you would order with is Tawheed, to call to Allah and the belief in Allah. So first and foremost, you must believe in Allah before you can order what is good and forbid what is bad. Secondly, Allah Ta'ala wanted us to know the seriousness of ordering what is good and forbidding what is bad. And that ordering what is good and forbidding what is bad is a necessity. And it is impossible for the belief in Allah Ta'ala to spread throughout the land or to be established without ordering what is good and forbidding what is bad. Dawa ilallah, calling to Allah Ta'ala, is the only way for the belief in Allah Ta'ala to be established. Ordering what is good and forbidding what is bad is the only way for the belief belief in Allah Ta'ala to be spread. This belief in Allah Ta'ala that he stated means that you believe that Allah Ta'ala is the creator, that Allah Ta'ala is the Lord, that Allah Ta'ala has control of all affairs, and that Allah Ta'ala, he sends down the rain and all the actions of his rububiyyah, of his lordship.
فإذا آمنت بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء فعندئذ ينبغي ويجب عليك أن تؤمن بأنه إله كل شيء. والإله هو المعبود بحق، فلا يستحق أحد العبادة إلا الله. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، فإنك ينبغي عليك أن تكون جميع عبادتك، أن تكون جميع عبادتك متجهة متوجهة يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإنسان يحيا ويموت على منهج الله ويؤدي جميع العبادات لله. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة على الجوارح وعلى الأعمال الباطنة. نعم.
As we have believed in this rububiyyah, this lordship of Allah tabaraka wa ta'ala, it is a must. It is upon us to believe in the fact that Allah tabaraka wa ta'ala alone has the right to be worshipped. And this is the meaning of that great word, La ilaha illallah. That is that nothing in existence has the right to be worshipped except Allah. That all of our actions, all our worships, all our prayers must be directed towards Allah tabaraka wa ta'ala alone. And ibadah, worship, is that all those deeds that Allah tabaraka wa ta'ala is pleased and loves. What Allah loves and what Allah is pleased with is worship, outwardly and inwardly. So this is the fact that we must do this. Allah mentions in Quran, say my prayer, my sacrifice, what else? And my living and my death are for Allah alone. I do not ascribe any partners with him in that. So this means all of our actions, all of our worships, all of our deeds are directed towards Allah Ta'ala alone and no one else. Because nothing has the right to be worshipped except Allah. Anything or anyone that is worshipped besides Allah is false.
وإذا آمنا بالله ربا وآمنا بالله إلها ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بالصفات العليا ونسميه بالأسماء الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أعلم منا كما قال الله تعالى أنتم أعلم أم الله.
Of course, after this, we must believe in the names and qualities of Allah Tabaraka wa Ta'ala. That Allah Tabaraka has the best names and most highest qualities. That it's obligatory upon us to believe in how Allah Tabaraka wa Ta'ala has described Himself in His book. And how the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has described Allah Tabaraka wa Ta'ala in His Sunnah. Without distorting that, or changing it, denying it, neglecting it, or asking how. Believing in all the descriptions of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Because no one knows Allah better Himself. As Allah says in the Quran, are you more knowledgeable or Allah? So we can only describe and believe and define Allah Tabaraka wa Ta'ala as has been described by Himself in His book or described by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in His Sunnah.
إذا حققنا هذه الأمور الثلاثة كنا خير أمة أخرجت للناس. فإذا كنا خير أمة أخرجت للناس جاء الأمر الثاني من أمور الوسطية وهو أن نستقيم على دين الله. أن نستقيم على دين الله أي تأتي بعد الخيرية الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يأمرنا الله تبارك وتعالى بالاستقامة على ماذا؟ على المنهج الوسط. وليس هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو للمؤمنين ومن تاب معك. وحذرنا من الانحراف والزيغ ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد فتقع في الغلو، ولا تركنوا إلى الأماني فتقع في التقصير. فالاستقامة هي الثبات على المنهج الوسط.
If we fulfill these three conditions, belief in Allah Tabaraka wa Ta'ala as our Rabb, and belief in Allah Tabaraka wa Ta'ala as the only one that we worship, and belief in Allah Tabaraka wa Ta'ala that He has the best name, most highest qualities, then we have fulfilled the first condition. We will have khayriya. We will be the best. Then comes the second condition, and that is istiqamah, uprightness, to stay upon this deen, to stick to this deen, to continue upon the path, this middle path. As Allah Tabaraka says, stay upon the path as you have been ordered, and those who have repented from the believers, and do not go or commit transgression. So Allah Ta'ala has ordered us to be thabit, to stay firm upon this deen, to not go to the left, not go to the right, and don't remove from this path one inch, not one hair, to stay upon this path.
ويقول الله تبارك وتعالى أيضا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي كما تستقيم في العمل فينبغي عليك أن تستقيم في الدعوة. وانظروا إلى قول الله تعالى في الآية الأولى وفي الآية الثانية، قيد الاستقامة بما أمر الله تبارك وتعالى ليبين للناس أن كل استقامة على غير منهج الله لا تعد استقامة، أن كل استقامة على غير طريق رسول الله لا تعد استقامة. لأن كل إنسان يلتزم منهجا معينا يعتقد في نفسه أنه مستقيم، ولكن كيف نعرف المستقيم من غير المستقيم؟ بالنظر إلى عمله، وبالنظر إلى قوله، وبالنظر إلى دعوته. هل هي على طريق رسول الله؟ هل هي كما أمر الله؟ هل هي كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ ينبغي أن تقيد الاستقامة بأمر الله، أي بما جاء في كتاب الله، وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبيل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الصراط المستقيم.
This istiqamah, this staying straight, sticking to the path. Allah Ta'ala mentioned something about it also in the Quran when He said, stay straight and upright upon the path and do not follow their desires. Do not follow desires. So when Allah Ta'ala mentions istiqamah, He connects it to His order. Everyone claims that they're on something. Everyone claims that they have some program. Everyone claims that they're on some path. But how do you know that you're on the path of Allah Tabaraka wa Ta'ala and the path that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba were on? How? By looking at his statements. Look at his actions. Look at his deeds. Are they in accordance with the book of Allah Tabaraka wa Ta'ala? Are they in accordance with the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Are they in accordance with the way of the Salaf Saleh? If they are not, then it's not correct. And if they are, then they are.
وهذا ما نردده في صلواتنا 17 مرة في اليوم والليلة بقولنا في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نطلب من الله تبارك وتعالى الهداية أي الاستقامة على ماذا؟ على الصراط المستقيم، على المنهج الوسط، على المنهج البين، على المنهج الخير، على المنهج الذي لا لبس فيه ولا غبش. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ إنهم النبيين ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. هؤلاء، انظروا بارك الله فيكم كيف بين الاستقامة بأنها السير على طريق الصحابة. إذن الاستقامة هي السير على طريق الصحابة. ثم نتبرأ من سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سبيل الضالين وهم النصارى، لأن المستقيم، الطريق المستقيم، الصراط المستقيم هو وسط بين صراط المغضوب عليهم ووسط بين صراط الضالين، إنه صراط محمد صلى الله عليه وسلم.
And this istiqama upon the straight path is something that we request from Allah tabarak wa ta'ala. We ask Allah tabarak wa ta'ala at least 17 times a day, guide us the straight path. Guide us the straight path. Sirat al-mustaqim. What is this sirat al-mustaqim? What is this straight path? The path of those who have earned your favor, not of those who are maqdubi alayhim, who have earned your anger and your disgrace and your wrath like the Jews, nor those who have went astray like the Christians. We ask Allah to barakallahu fi this. We ask that we have guidance. We ask that we be upon the right path. What is that sirat al-mustaqim? It is the path of the prophets, the path of the messengers, the path of those who followed them righteously. It is the path of the sahaba, ridwanallahu alayhim ajma'in. Sticking to this path, sticking to their sayings, sticking to their deeds, believing like they believed, standing when they stood, sitting when they sat, eating like they ate, believing like they believed, we will be on their path. We will be on their way. That is the sirat al-mustaqim. And it is a path that is between the path of the Jews, who Allah Ta'ala turned some of them into monkeys and apes, and who they will be in hellfire forever. And it is a path that is between the Christians, who cursed Allah Ta'ala when they described to Him that which they had no authority. So it is a middle path. It is the middle course. It is the path of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, His companions, and there's nothing equal or similar to it.
فإذا فهمنا معنى الخيرية ومعنى الاستقامة يأتي هنا دور ممارسة الخيرية والاستقامة في واقع الناس، وذلك تحت شعار وتحت واقع عظيم في الدين، ألا وهو اليسر والتيسير ورفع الحرج عن الأمة. لأن من مقاصد الدين ومن مقاصد كتاب الله ومن مقاصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر على الناس ورفع الحرج عنهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله تعالى: ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الآيات العظيمة التي تقرر اليسر ورفع الحرج.
And these two matters, khayriya, goodness, and istiqama, staying up on a straight path, we have to call to it under this big umbrella, the umbrella of making things easy for the people. Making things easy for the people. Because this is what this deen has come from. This is one of the goals of this deen that is mentioned in the book of Allah and as mentioned in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to make things easy for the people. As Allah Ta'ala says, the meaning of the verse, and I have placed not any difficulty upon you in deen. And as Allah Ta'ala says, Allah wants for you ease and He does not wish for you hardship. And another ayah says, He does not want to make things difficult for you, but He wants to purify you. So to make things easy for the people is the way to stick upon this khayriya and this istiqama and the great umbrella that we call up under.
أيضا لو نظرت في كل شيء في الإسلام لرأيته فيه يسر. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج على عن ذوي الأعراض، عن ذوي الأعذار، رفع الحرج عن المريض، رفع الحرج عن الأعمى، رفع الحرج عن الأعرج. هذا تيسير وتخفيف من الله تبارك وتعالى. أيضا لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا ما أتاها. يقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
And if you look at every matter in this deen of Allah, you find that Allah tabarak ta'ala has lifted the difficulty and it's placed in its place ease. He's lifted the difficulty up off the weak, the difficulty up off the sick, and the difficulty up off the cripple. And He has stated that Allah tabarak wa ta'ala has stated by Himself that He has not placed upon a soul a burden more than it can bear. So Allah tabarak wants ease for us, and Allah tabarak wants that which is good for us, and Allah tabarak ta'ala wants to remove all difficulty from us.
وكما بين ربنا تبارك وتعالى أن الدين يسر في كتابه، بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما غلى أحد في الدين إلا كان غلوه يعكس عليه، لأن أهل الغلو لا يستطيعون أن يصبروا على غلوهم إلى آخر الزمن، ولكنهم يقعون بعد الغلو في التقصير وفي التفريط وفي الردة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أي حدة ونشاط، ولكل شرة فترة تعقب هذا النشاط فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك.
Just as Allah Ta'ala explained in His book that this deen is easy and that He has removed difficulty from us, similarly the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has explained the sunnah that this deen is easy and that difficulty has been removed from us, wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, verily this deen is easy, verily this deen is easy, and no one will try to be hard and extreme in this deen except that it will overtake him. So do that which is best, do that which is you're able to do. And he said, this is such that you find the people who go to extremes
who try to be real, real, real hard and do things real, real, real difficulty, they don't last. Extremism doesn't last, because what will happen is the person who does that will end up either giving up or just murtad, apostate from Islam and leave it, because he has made it difficult upon himself. And the Prophet ﷺ stated in this hadith, no one goes to this extreme except Islam will overcome him. It's too much for him to handle, because activity is there and then you have a period of rest. And the Prophet ﷺ explained this in another hadith when he said, for every matter there is a limit. I mean, every activity, there's a limit. And after this limit, there is a rest. He whose rest is to the sunnah, then that's a blessing. And he who's other than that, he's on a going astray. أو كما قال إيسا.
وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معنتا إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. أي أن الله تبارك وتعالى لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم معنتا، أي يأتي بأمر يشق على الناس أو يكون سببا في أمر يشق على الناس، بل رسول الله تبارك وتعالى من صفته عزيز عليه ما عنتم، كان يعز عليه أن يقع الناس في العنة وفي المشقة وفي الحرج، لأنه رحمة. ومن صفات الرحمة ومن صفات داعية الرحمة أن يرفع العنة عن الناس، أن يرفع المشقة عن الناس، أن يرفع الحرج عن الناس، ولا يكون سببا في ذلك. ولكن بعثني معلما، أي أعلم الناس ويسر عليهم دينهم. هكذا كان رسول الله، كان رحمة للعالمين.
And in regard, and in this regard, Allah, the Prophet ﷺ mentions in authentic narration that Allah ta'ala did not send me as someone to make difficulty upon people, someone to make things hard for people, but he sent me as someone to teach the people and make things easy for them. And he said this is from the quality of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, that the Prophet ﷺ was crying and in sadness and sorrow that the people wouldn't be guided. He was sent as a mercy to mankind. And having this mercy, this love, and this kindness, and this gentleness, and this affection for mankind, this is how he guided the people. This was his quality. And he was sent as a mercy to mankind, to teach the people, not to make things difficult upon them, nor be a cause that makes things more difficult for them. But he came as a mercy.
ونأخذ أمثلة من حياة رسول الله تبين لنا مبدأ التيسير ورفع الحرج، وتبين لنا أثر ذلك في إقبال الناس على الدين وفي اتباعهم لله ولرسوله وفي طاعتهم لله ولرسوله. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس قال دخل رجل المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي دخل المسجد لا يعرف آداب المسجد ولا يعرف لماذا أسست هذه المساجد، فبال في المسجد. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأعرابي يبول في المسجد، هموا به أن يضربوه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا. فقال له الرسول الذي بعث رحمة للعالمين، لقد حجرت واسعة، أي حجرت رحمة الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف يقبل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه أمر الدين، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من ذلك، وإنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن.
And we take an example, one example from the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which shows us this quality of mercy and this affection and this ease with people. It happened in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that a desert Arab, a Bedouin, entered the masjid. And he doesn't know the manner of the adab in masjid. He came in and he passed urine, used the bathroom. Well, the Sahaba radhiyallahu alayhi majma'in wanted to beat him. Their total intention was to teach him some adab. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Leave him, leave him." And he said to him some very, very nice words. When these Bedouins saw this gentle quality of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his mercy, then he was ready to accept education from him. He was ready to accept a lesson from him. First, the Bedouin said, when he saw this quality of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, "Oh Allah, have mercy upon me and Muhammad and no one else." The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "You have taken something very wide and made it tight." Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught him adab al-masjid, the man of the masjid. He said, "This place is not to use a bathroom in. This place is for the remembrance of Allah and tasbih, the glorification of Allah, and salat, and reading of Quran." This is the manner of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and gentleness. When the gentleness precedes that, when the da'wah is preceded with gentleness, the people accept.
وحديث آخر في مسلم قال معاذ بن الحكم السلمي كانت لي جارية وكانت ترعى الغنم بين أحد والجوانية وهي منطقة بين أحد والمدينة فعد الذئب على غنم فأكل منها فلما جئت ضربتها لأني غضبت ثم راجعت نفسي وقلت لأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفتي في أمرها فلما جاء هذا الصحابي الجليل وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه فدخلت الصلاة فبينما هو يصلي إذا عطس رجل من الصحابة فقال له هذا الصحابي يرحمك الله يشمته فأخذ الصحابة يضربون على أرجلهم ليسكت فلما رأيتهم يضربون على أرجلهم قال وثكل أمياه أخرج صوتا ثم لما انتهت الصلاة أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه لم يزجره ولم ينهره ولم يضربه ولم يشتمه يقول معاي بن الحكم السلمي والله ما كهرني ولا زجرني ولا نهرني بأبي وأمي ما رأيت معلما خيرا منه ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من رسول الله هذه الأخلاق فبدأ يسأله ويتعلم منه لماذا أقبل على الرسول يتعلم منه ويتفقه منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما به كان ميسرا كان لا يريد له العنت ولم يتكلم معه بالألفاظ السيئة التي تجعله يولي وتجعله يقفل أذنه ويجعل قلبه غطاء فلا يسمع إليك هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لليسر مثالا لرفع الحرج إنه خير معلم يعلم الناس الخير
There is another narration in the Sahih of Imam Muslim that Muawiyah ibn Hakim al-Sulami radiyallahu anhu wa ardahu said, "I had a slave girl who would watch the sheep, and in a place between Juwayna
wal-Uhud,
the mountain of Uhud, fox or sheep, what is it, fox or wolf, one of them came and snatched it and ate it. So he said, me being a man like any other man, I got angry, so I beat her. And when I beat her, I felt bad about it, so I said, let me go to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and find out my situation. So when he came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he found the people in salah,
So he joined Salah with them. Suddenly one brother sneezed, and he said, as he had learnt, Yarhamakullah, may the mercy of Allah be upon you. Then everyone looked at him very harshly. And he said, they beat their legs. And he said to them, may your mothers be bereaved of you. What are you looking at me for like this, and what are you beating your legs for? So they beat more. After the salat, the Prophet sallallahu alayhi wasallam turned to him. He didn't say anything negative to him. He didn't say anything rude to him. As Muawiyah himself said, he didn't say anything negative to me. He did not abuse me. He did not shout at me. But he said to me very gentle words. And he had taught him that you cannot say this in your salah. He said, when he saw the quality of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he got fiqh fiddeen. Then he started asking him questions. Why now does he want to accept this knowledge? Why is his heart turning towards this knowledge? Because it was preceded by gentleness. Because the Prophet ﷺ showed him gentleness. Because the Prophet ﷺ showed him that he wanted to remove difficulty. Because the Prophet ﷺ showed him that he wanted to make things easy.
ولذلك ما بعث الله ما بعث رسول الله داعية إلا أوصاه بقوله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. كان يوصيهم بهذه الوصية أن ييسروا على الناس ولا يعسروا عليهم، وأن يبشروهم ولا ينفروهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ولم يبعث منفرا. كان يقول لهم إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. هكذا ينبغي على الداعي إلى الله أن يكون ميسرا لا معسرا، ومبشرا لا منفرا، حتى يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، حتى ننقذهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، وبإذن الله إلى صراط العزيز. الحمد.
Another narration from the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam regarding this important issue, regarding this matter, is that the Prophet alayhi salam, there's no da'i, no call to Islam that he sent, except he said, Bashiru, give glad tidings. Wala tu'asiru, don't make things hard.
Bashiru,
make things easy for the people, and do not make things hard upon them. Do not make things hard upon them, and do not run them away. This is so that if you are easy with the people, and are gentle with the people, and are kind with the people, and make things easy upon the people, they would accept. Because your purpose is to call people from going astray to the correct guidance, to save them from going to hellfire and call them to the Jannah, to save them from shirk and call them to Tawheed. So you make things easy for the people. Make things easy and don't make things difficult. Make things easy and do not make things difficult. Give glad tidings and don't run them away.
فإذا تحققت فينا هذه الثلاثة أمور، أعني الخيرية والاستقامة ورفع الحرج والتيسير، كنا حقا أمة وسطا، كنا حقا أمة وسطا، واستحق وكانت لنا المنزلة التي بينها ربنا تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأننا حينئذ نكون خير أمة أخرجت للناس. وسنضرب الآن أمثلة من الوسطية في الإسلام، ولكن ينبغي أن نعلم أن الإسلام وأمة الإسلام وسط بين الأديان وبين الأمم. أمة الإسلام وسط بين الأمم، ودين الإسلام وسط بين الأديان. وكذلك يجب علينا أن نعلم أن أتباع السلف الصالح، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، وسط بين فرق الأمة. فكما أن الإسلام وسط بين الأديان، فكذلك أهل السلف أهل الحديث أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة, وهذا ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى.
So brothers, if we realize this, if we fulfill these three things, and please don't forget them, خيرية, the goodness, استقامة, being upright and sticking to the path, رفع الحرج, removing the difficulty for people, we will in fact be that nation that is in the middle, and we will be in fact that nation that Allah said, you are the best nation that came out for people, because you order what is good and you forbid what is bad and you believe in Allah. For this middle nation, we will give examples of this, of their way, examples of their way. But we must realize before we go into the examples that Islam and the Muslims are a nation, a middle nation among all nations, and it is the middle deen among all adyan, all other religions. And just as this is the case, Ahlul Sunnah, the people of Sunnah, Ahlul Hadith, the people of Hadith, those who follow the way of the Salaf Saleh, are in the middle between all those who claim to be connected to Islam of the groups. So we will explain this point, middle amongst nations, and middle amongst all religions, and middle amongst all groups that claim to be Muslims.
فننظر مثلا في العقيدة, وغاية هذه العقيدة هو الله. ننظر إلى اليهود فإنهم وصفوا الله بصفات النقص, فقالوا أن الله فقير ونحن أغنياء, وقالوا يد الله مغلولة. قال الله تعالى, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقال الله تعالى, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود وصفوا الله بصفات النقص, النصارى وصفوا الله بصفات, وجعلوا صفات الله للمخلوق, فوصفوا المخلوق بصفات الله, فقالوا المسيح ابن مريم هو الله, وقالوا إن الله ثالث ثلاثة, فأعطوا صفات الإله للبشر. لكن الإسلام, لكن المسلمين وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات الكمال, ودعوه بالأسماء الحسنى, فكانوا وسط بين اليهود الذين سلبوا عن الله صفات الكمال, وبين النصارى الذين أعطوا صفات الكمال لغير الله, أعطوها للبشر. فأعاد المسلمون الأمر إلى نصابه, ووصفوا الله بما يستحقه وبما هو أهله, فوصفوه بصفات الكمال وسموه بالأسماء الحسنى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله.
The example of Islam and the Muslims being the middle nations between religions is, the first example is an aqidah, the belief, wherein the goal of this belief is Allah tabaraka wa ta'ala. Look what the Jews said. The Yahud described Allah tabaraka wa ta'ala with deficiencies. They said, "Very Allah is poor and we are rich." And they said, "Bare the hands of Allah are tied." Allah tabaraka wa ta'ala says, meaning of the verse, the Jews said, "Bare the hands of Allah are tied, verily their hands are tied." And Allah says, "I have heard the statement of those who say Allah is poor, they Allah tabaraka is rich." So they negated all the qualities of Allah tabaraka ta'ala, and they described him in such sick and miserable and disgusting manner. Then look at the Nasara, the Christians. They took the qualities of Allah tabaraka ta'ala and gave them to mankind. Said Allah that Isa
Ibn Maryam, Jesus, son of Mary, is Allah. Or he said, 3 in 1. They gave the qualities of Allah Ta'ala to his creation. Then came Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the middle nation, who believed in the Tawheed of Allah Ta'ala and in the oneness of Allah Ta'ala, and described him with his perfect names and most highest qualities. They put the matter correctly. They believed it correctly. The oneness of Allah Ta'ala between the negation that the Yahud did and the attributing qualities of Allah to his creatures that the Christians did. This ummah is a middle nation that believed in Allah Ta'ala and still believes in Allah Ta'ala and his names and qualities as defined in the book of Allah Ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
والآن كما قارن أمة الإسلام بالأمم نقارن أهل الحديث بالفرق. فالمعتزلة عطلوا صفات الله وأولوا صفات الله وقالوا أن هذه الصفات هي الذات ذات الله، ولم يثبتوا لذات الله تبارك وتعالى صفات غير الذات، قالوا الذات الصفات عين الذات. فالعليم هو الحكيم، هو الخبير، هو القدير، كلها مسميات لذات واحدة. قابلهم المجسمة الذين أثبتوا لله صفات كصفات البشر، فقالوا له يد كأيدينا، وقالوا له سمع كسمعنا، بل أن غلاتهم قالوا أن الله تبارك وتعالى طوله 7 أشبار. جاء أهل السنة والجماعة بعد السلف فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننزه الله عن مشابهة خلقه، لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهنا صفات الله لا تشبه صفات البشر، رد على المجسمة، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، إثبات لصفات الكمال لله، رد على المعطلة ورد على المؤولة. فكان أهل الحديث أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم وسط في هذا الباب، كما أن الإسلام وسط في هذا الباب.
And just as we explained that this nation or this deen of the Muslims are in between the other religions, in the middle between the Yahud and the Nasara. Similarly, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Ahlul Hadith, the people of Hadith, As-Salaf, those are on the Tariqat As-Salaf, the way of the Salaf, are in the middle between the Firaq, the groups. For you have the Mu'tazila, who denied all the qualities of Allah Ta'ala and denied all the meanings of his names, and the only thing they affirmed is that he existed, that his essence, that his self existed. And they claimed that any other name was just that which was connected to itself. For instance, Alim and Hakim and Jabbar and on and on. Don't look at the meaning. Don't look at the meaning. It's as if you have 3 names. Your name is Abdullah, and your name is Jamil, and your name is something else. It has nothing to do with you. You don't have Allah does not have those qualities. He does not have any qualities. And he does not have any of this. It's just him with his that, his essence. This is what they did. They denied everything in the book of Allah about the qualities of Allah. And they denied everything in the Sunnah of the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, that he affirmed to be an attribute of Allah. And those who explain it away. There are those who explain it away. Those who say, well, this means this, and that means that. What are any books from Allah or any Sunnah from the Messenger? No authority. Hand means power. This means that. And I'm sure all of you are aware of this. Then the other extreme was Mujassima. Those who want to give the qualities of Allah Ta'ala to his creatures. They say, yes, Allah has a hand like our hand. Allah has a face like our face. Allah has hearing, yeah, like our hearing. So they affirmed, and then they
equated Allah Tabaraka wa Ta'ala with his creatures. Wa ahl al-sunnah wal-jama'ah, ahl al-hadith, ahl al-athar, the people who follow the Salaf, they got it right again. They were in the middle. They said, we believe in Allah Tabaraka wa Ta'ala as he has described himself in his book. And we believe in Allah Tabaraka wa Ta'ala as he has as the Prophet has described in his sunnah. Because Allah Tabaraka wa Ta'ala says in a verse which means there is nothing similar to him. And he is the hearer, the seer. Nothing similar to him is a response to who? Those who said that he was like them. The Mujassima. There's nothing. Nothing you can think of. Nothing you can imagine. Nothing you can conceive. That is like Allah Tabaraka wa Ta'ala. And he is the hearing, the hearer, the seer. This is a response to who? The Mu'tazila and those, the Mu'awwila, those who deny the qualities. He has hearing. He has seen. He is knowing. He's all wise. And there's no one who is compared to him. Nothing that is compared to him. Because there's nothing compared to Allah Ta'ala. So Ahlul Sunnah wal Jama'ah, we're in the middle of these groups. Just like Islam is in the middle of those religions. Upon the Sirat al-Mustaqim. Affirming to Allah Ta'ala that which he affirmed. Denying that which he denied. Believing what Allah said in his book. And what the Prophet ﷺ said in the Sunnah. Not distorting one thing. And not denying one thing.
ونأخذ موقفا آخر في العقيدة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام موقف اليهود من النبيين ومن المرسلين هو القتل والتقتيل والكذب والتكذيب فاليهود كذبوا رسلهم وقتلوا رسلهم حتى أنهم في يوم واحد قتلوا 70 نبيا ولذلك هم قتلة الأنبياء أما النصارى فإنهم غلوا في الأنبياء وبخاصة عيسى وأعطوهم صفات رب العالمين وجاء الإسلام فكان وسطا بين اليهود والنصارى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وجاء المسلمون فآمنوا بجميع المرسلين وشهدوا أنهم بلغوا الدين كما مضى معنا أن أمة محمد تشهد لنوح أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة على قومه وإذا ذكر المرسلون قلنا صلى الله عليه وسلم كما أن على رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الأنبياء فصلوا عليهم فإنما هم بعثوا كما بعث.
Another example of being middle in religions regarding the prophets, which is another example in Aqidah. The prophets, the position of the Yahud regarding the prophets, that they killed them, cursed them, lied upon them, crucified them, to such degree that in one day they killed over 70 prophets. The Yahud are the people who killed the messengers and the prophets. And the Nasara, the Christians, what did they do? They exaggerated the positions of the prophets, particularly Isa alayhi salam, until they gave him the quality of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Then came the people of Islam. Once again in the middle, wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not exaggerate, but say, I am a servant and a messenger. A servant and a messenger. Do not exaggerate my position as the Christians exaggerate the position of Isa alayhi salam. And also, as we mentioned before, that this nation witnesses for those prophets on the day of judgment. Because Islam has believed in all the prophets. And we send peace and prayers upon all the prophets based upon authentic hadith in which the Prophet ﷺ said, whenever any of the prophets are mentioned, send peace and prayers upon him because they were sent as I was sent. So we are once again in the middle regarding the prophets. We love them,
believe in them and respect them, and we send peace and prayers upon them.
كذلك السلف وأهل الحديث رحمهم الله وسط في الأنبياء بين فرق الأمة. ننظر إلى المقلدة فأعطوا صفات المرسلين للبشر وعزلوا الأنبياء عن الطاعة، فهم يقلدون العلماء ولا يقلدون سيد العلماء. والصوفية أعطوا محمد صلى الله عليه وسلم صفات رب العالمين واخترعوا بدعة النور المحمدي، وأن الله تبارك وتعالى يجلس محمد على العرش معه. وجاء قوم آخرون وقابلوا المقلدة أهل المذاهب وقالوا لا نعترف بالعلماء، نحن نأخذ مباشرة من الكتاب والسنة ولا نعترف بالصحابة، فهم رجال ونحن رجال. وجاء أهل الحديث وقالوا نحن نتبع رسول الله ولكن نقدر العلماء ونستأنس بآرائهم ونعتبر أن ثروتهم الفقهية هي طريق لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خالف العلماء، خالفوا حديثا أو خالفوا آية، فإننا نقدم الآية والحديث ولا نقول كما قال المقلدة والمتمذهبة كل آية وكل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبعضهم قال الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كفر وضلال والعياذ بالله. فانظروا أهل السنة أهل الحديث وسط بين فرق الأمة، كما أن المسلمين وسط بين الأمم.
Another example of Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah, being middle amongst the Muslims and amongst the Firaq, the groups, just as Muslims are the middle amongst the Christians and the Jews and all other religions, is the position regarding the messengers also. That is that you had the Muqallideen, the blind followers, who want to follow the followers and the students of the Sahaba, or those who came after them, or those who came after them, over the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Blind follow, with no evidence whatsoever, accepting the words of their scholars, regardless of whether it goes against what Muhammad and Abdullah sallallahu alaihi wasallam has stated in authentic narrations or not. And amongst also are the Sufis, who gave the Prophet sallallahu alaihi wasallam the qualities of Allah tabaraka wa ta'ala. They came up with this belief in the light, that he was that Muhammad, they say, alayhi salam, was created from the light of Allah. And some of them went so far as to say he would sit on the throne of Allah. Subhanallah amma yasifun. Then there are another example of the extreme, are those who are the opposite of this, who say, we don't follow the scholars. We don't have any respect for the scholars. We don't have respect for the companions. They're men and women. We take from where they took. This is another extreme. Once again, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Ahlul Athar, the people who follow the Salaf, are in the middle. They love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam more than their very selves. And they place his statement over and above anyone else. But they respect the scholars, and they see what the scholars have left of a legacy as treasures by which one can understand one's deen. The Muqallideen said, he who, any hadith that goes against what our scholars have said, either is mansukh, abrogated, no more use for it, or we can explain it away. And there are some who says, if you take about the apparent meaning of the ayat and the ahadith, it will lead you to kufr. This will lead and dalal, going astray. Ahlul Sunnah wal Jama'ah, take from the scholars, love the scholars, seek advice of the scholars, seek counseling with the scholars, but they never, never, never placed the scholars on the level of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Once again, just as the Muslims are in the middle between all religions, Ahlul Hadith, those who follow the Salaf, and the middle amongst the Firaq, the groups.
والآن نبين أوجه الوسطية في بعض الأمور بعدما أن تبين لنا أن الإسلام وسط بين الأديان وأن المسلمين وسط بين الأمم وأن أهل الحديث السلف الصالح رضوان الله عليهم وسط بين فرق الأمة. لو أخذنا جانب التشريع والتكليف فالوسطية تظهر فيه في عدة أمور. أولا أن الله تبارك وتعالى وضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على من سبقهم من اليهود ومن النصارى. يقول الله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عن أمة الإسلام الإصر والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. وجاء في الدعاء دعاء المسلمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت. أيضا أن الله لا يكلف العبد بما لا يطيق. يقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن الأمة، فحيثما حل الحرج حل التيسير. ولذلك يقول علماء الأصول المشقة تجلب التيسير. ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا أن الرسول بعث بالحنفية السمحة أو بالحنفية السمحة، وهذا سر عظمة الإسلام وسر خلود هذا الدين. تفضل.
خيرا ترى
So similar in this wasati or this middle course, just as it is regarding the deen, the religion of others, similarly in the way of tashri'ah, the way of legislation. That is three matters that Allah tabarak ta'ala for this ummah, he removed from them, you could say, the leashes and the binds of those things that bound to others, the difficulty and the tightness that some other nations had upon them. He has replaced that for us. As it says in the ayah, and he, yani the messenger, will remove from them those things that were binding them and that were making things difficult for them. Also, another point that we mentioned earlier is the burden, that it lifts the burden. Allah Ta'ala does not burden a soul which it cannot bear. As comes in the dua, which is Quran, oh Allah, do not put upon us, well actually this refers to the first point, do not put upon us the burdens like you place upon those before us. In a hadith, Allah said, "Qad fa'altu, I have done that." Also, like we said, it removes the difficulty. The difficulty that Islam, anytime it finds difficulty, it replaces with ease. As the ulama usul al-fiqh have stated, the difficulty brings about or makes it a must that there be ease. An example of this is a hadith of Imran ibn Husayn رضي الله عنه وأرضاه, wherein the Prophet sallallahu alaihi wasallam stated to him, pray, if you can't pray standing, then pray sitting, and if you can't pray sitting, then pray laying down.
shows the easiness, the gentleness of Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent with Hanafiyyah to Samha. Hanafiyyah referring to the fact that we worship Allah alone. Samha referring to the fact that Islam is very smooth and very easy.
ولو أخذنا جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعل الإسلام هذا الأمر من شروط الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك ذم الله الذين أضاعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذمهم في كتابه ولعنهم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذمهم الله تبارك وتعالى. وذم الله تبارك وتعالى أيضا الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر ولكنهم لا يفعلون المعروف ويفعلون المنكر. قال الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا لعن الله من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فقال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فانظروا بارك الله فيكم كيف جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر الوسط، على المنهج الوسط. أمر به ولعن من ضيعه وذم من أمر بالمعروف ولم يفعله ولعن من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف.
Similarly, is being in the middle regarding ordering what is good and forbidding what is bad. Ordering what is good and forbidding what is bad. Allah Ta'ala criticized those who did not fulfill this obligation, wherein He said in the verse the meaning of, cursed on the tongues of Dawood and Isa alayhi salam, those who, speaking of the Yahud, because they did not order what is good, nor did they forbid that which is bad. So they were crossed by two prophets, because they did not order what is good, forbid what is bad. Similarly, Allah Ta'ala criticizes those who order everybody else with good and forget themselves. Allah says, do you order people with good and you forget yourselves and you recite the book of Allah? And Allah Ta'ala says, O you who believe, why do you say that which you do not do? Hateful it is in the sight of Allah that you say that which you do not do. And Allah Ta'ala also has cursed those who order what is bad and forbid what is good. When He said the hypocrites are one another, they order what is bad and they forbid what is good.
أيضا لو أخذنا ضوابط الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لوجدناها تقوم على المنهج الوسط. فإذا رأى المؤمن مثلا منكرا يطبق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن رأى الداعية منكرا ورأى أن إنكاره سوف ينتج منكرا أعظم منه، فإنه عندئذ لا ينهى عن المنكر. لماذا؟ لأنه سيترتب على هذا النهي منكر أعظم. لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة المكة المكرمة في عام الفتح، هو يعلم أن قريش لما بنتها، لما هدمها السيف، لم تعيدها على بناء إبراهيم. فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر خشية ماذا؟ خشية أن يرتد الناس ويقولون أن محمدا جاهد وغزا وقاتل يريد أن يهدم الكعبة. فترك هذا الأمر لأنه سيترتب عليه مفسدة أعظم. لذلك فالذي يرى أن المنكر إذا نهى عنه سيترتب عليه مفسدة أعظم فلا يجوز له أن ينهى. كذلك لا يجوز للمسلم أن يسب آلهة المشركين. لماذا؟ لكي لا يسب المشركون الله ولكي لا يعتدوا على حرمات الله. ولذلك ترى منهج السلف أيضا وسط في هذه، إذا رأوا منكرا لا يخرجون على الأمة بالسيف، لا يخرجون على الأمة بالسيف كما تفعل كثير من جماعات الغلو في هذا العصر، ولكنهم أيضا لا يسكتون عن المنكر بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويربون الناس على الإسلام.
There was a tier of Ahl al-Hadith and those who follow the way of the Salaf in regards to ordering what is good and forbidding what is bad. They do this based upon the Hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the Hadith that says, any of you who see a munkar, an evil, then let him change it with his hands. If he's not able to do that, then let him change it with his tongue. If he is not able to do that, then at least let him fill in his heart, and that is the weakest form of faith. But connected to this, that there are certain principles. And amongst these principles is that which, if you see a munkar, an evil, and you know that if you correct that evil, it will lead to a greater evil, you are to leave that alone. It is not allowable for you to then forbid that evil. And this is taken from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That's when he opened Mecca, when Allah tabarak ta'ala made him victorious over the mushrikeen. He noticed that the Kaaba was not built in the manner in which Ibrahim alayhi salam built it. So he said to his wife, Aisha radiyallahu anha, if it was not for the fact that your people are new to Islam, I would have had the Kaaba reconstructed upon the manner that Ibrahim alayhi salam had it upon. So here the Prophet leaves doing something good, or this munkar, which is for the heaven on the right way.
Munkar huna? So munkar huna?
No. The munkar here, the evil here, is the fact that he felt that these people would apostatize. They say, here Muhammad comes and he's taken over and he's battled us and now he wants to destroy the Kaaba. So based upon this fact, the Prophet left it alone. Similarly, Allah Ta'ala tells us in Quran not to curse the gods of the mushrikeen, because they will do something more evil, and that is curse Allah subhanahu wa ta'ala. So we're not allowed to curse them because they would do more evil in that regard. And among the way of the Salaf Saleh in this regard is that when they order forbid what is evil, you don't find them doing what a lot of groups do today. You don't find them when they see evil in a society go out against the ruler. Get everybody together, let's riot, let's have a coup. This is not the way the Salaf Saleh. They don't do this. But at the same time, they're not silent.